بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لوائه. كان الكلام في فلسفة العرفان، وصلنا إلى أقسام الكشف والشهود. قلنا فيما سبق أن الكشف والشهود في هذه الدروس نأخذها بنفس المعنى، الكشف والشهود بنفس المعنى. ذكرنا فيما سبق العلم عند ابن عربي، ووصلنا إلى مبدأ الإدراك. مبدأ الإدراك في العرفان هو القلب، قلب الإنسان، يعني النفس، نفس الإنسان. الإنسان يدرك الحقائق بقلبه. نعم، تلك الحواس الباطنية والظاهرية هي وسائل تساعد القلب على الإدراك. القيصري في شرح الفصوص يرى أن القلب هو المدرك الحقيقي والأصلي، أما الحواس فهي وسائل تساعد على الإدراك. يعني أن القلب يمكنه بما هو قلب أن يدرك حتى بدون مساعدة الحواس، بدون تلك الوسائل. الحواس الظاهرية والباطنية لها معنيين. المعنى الأول، الحواس الظاهرية زي السامعة والبصرة والشامة والذائقة واللمسة، وما يقابلها من حواس باطنية، يعني هناك ذائقة باطنية، شامة باطنية وما إلى ذلك. أو الحواس الباطنية اللي أخذناها، الحواس الإدراكية الخمس، قوة الإدراك الخمسة. القلب يمكنه أن يشاهد الحقائق في عالم المثال المنفصل. عالم المثال المنفصل يعني الخارج عن الإنسان، لأن مثل ما ذكرنا الإنسان له عالم المثال المتصل به، وأيضا هناك عالم مثال منفصل عنه. أحد عوالم هذه الأكوان لو بين عالم المادة وعالم العقول. في عالم المثال المنفصل الحقائق هناك إما أن تكون لها صورة ويشاهدها بصورها، فتكون المكاشفات مكاشفات صورية، أو ليس لها صورة يشاهدها بالمعنى وليس بالصورة، فتكون المكاشفات معنوية. إذا الفرق بين المكاشفات الصورية والمعنوية أن المكاشفة الصورية لها صورة حسية، صورة تدركها قوة السامعة، قوة الباصرة، قوة الشامة، اللامسة، الذائقة، أو لا تكون لها صورة، وإنما ينكشف المعنى للسالك، وهذه المكاشفة تصبح مكاشفة معنوية. المكاشفات الصورية بما أنها تعتمد على الحواس الخمس فهي على خمسة أقسام. في عندنا مكاشفات تحصل بالمشاهدة، أي بحس الباصرة، وهني لما نقول مشاهدة غير شهود، مشاهدة يعني اعتمدنا فيها على قوة الباصرة، مثل مشاهدة صور الأرواح، أرواح ناس ماتت وهي الآن في البرزخ، يعني في عالم المثال، من يراهم يتحدث معهم وإلى ذلك يشاهدهم. إذن هو ماذا؟ هذه المشاهدة مشاهدة تعتمد على الباصرة، مكاشفة صورية، مكاشفة صورية بالمشاهدة أو بالبصر. هناك مكاشفات تحدث عن طريق السماع، سماع الصوت، يسمع صوت من عالم المثال المنفصل، مثل الوحي. أكثر الوحي النازل على النبي محمد صلى الله عليه وآله هي صوت جبرائيل يسمعه النبي، وهذا الصوت لا يسمعه من حوله، يعني أنه صوت غير طبيعي. أيوة، مكاشفة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذه المكاشفة مكاشفة صورية من نوع السماع. أحيانا تكون أنا أشاهد وأتحدث وأسمع، يعني المكاشفات ممكن تندمج مع بعضها البعض. مكاشفة الصورية عن طريق السماع، والمكاشفة عن طريق المشاهدة. أحيانا المكاشفات تكون عن طريق الاستنشاق أو الشم، مثل شم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نفس الرحمن من قبل اليمن، اللي هو أويس القرني يصف إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. مع بعد المسافة لا يمكن أن تكون هذه الشم، هذه الحالة حالة طبيعية، وإنما هي ماذا؟ مكاشفة عن طريق قوة الشامة أو الاستنشاق. هناك أيضا المكاشفات بالملامسة، الملامسة مثل علي ممسوس في ذات الله، أو أن في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى في المعراج تمثل للنبي الأكرم، وضع يده، الله سبحانه وتعالى وضع يده بين ثديي النبي الأكرم فانقشعت له وأصبح يدرك ما لا يدركه قبل ذلك. وهذه الروايات، عدة روايات تشير إلى هذا المعنى، خصوصا في حديث المعراج، في الروايات الواردة في المعراج والتي تشير إلى الملامسة. وبعض العرفاء خصوصا في نظرية المعرفة، قلنا هذه القوة الإدراكية تدرس أكثر في نظرية المعرفة، يرون أن اللامسة هي أوسع من كل القوة، يعني العين لا تدرك أو الباصرة لا تدرك إلا بالملامسة، تلامس الشيء ثم تدركه وتبصره، الشامة تلامس الشيء ثم تشمه، فاللامسة هي أوسع من كل القوى، محيطة بكل القوى، وليست في قوة في عرض القوى الأخرى، هي موجودة في كل القوى، مبدأ كل القوى وأوسع منها أيضا. فالخشن الناعم نلامسه فندرك نعومته وخشونته وما إلى ذلك، هذه المكاشفات بالملامسة. أيضا عندما نرى الموتى ونحتضنهم، إذا نحن نلامسهم، صورة مكاشفة صورية بالملامسة. المكاشفة الذوقية مثلا نلامسهم نشعر ببرادة حرارة أبدانهم وما إلى ذلك، هذه المكاشفة بالملامسة. المكاشفة بحاسة الذائقة أو المكاشفة الذوقية مثل تذوق الطعام، هذه أيضا مكاشفة صورية. وكل هذه المكاشفات إذا كانت مكاشفات حقيقية فهي لا تشير إلى الطعام ولا تشير إلى ذلك الشخص اللي عندما احتضناه، وإنما هي في الواقع من خلال هذه المكاشفات تنفتح لنا أمور غيبية، مثل الرسول عندما يقول عندما لامس الله سبحانه وتعالى صدري أو بين ثديي كشفت لي علوم لم أكن مدركات لم أكن أدركها قبل ذلك. هذا معنى المكاشفات بالحواس الخمس، يعني تنكشف إلى هذه الحواس على حسب استعداد الشخص، تنكشف له أمور غيبية. ومثل ما ذكرنا المكاشفات قد تتعدد في الشخص الواحد، وقد يقوى عند الشخص مثلا المكاشفة بالمشاهدة أو المكاشفة بالشامة أو المكاشفة الذوقية. القسري يقول أن كل شهود والمكاشفة هي تجلي اسم من أسماء الله، مثلا مكاشفة المشاهدة تجلي اسم البصير، السامعة تجلي اسم السميع، فهذا الشخص الذي تنكشف له مشاهدة أو مكاشفة بصرية يظهر له اسم السميع، يصبح هو مظهر اسم السميع. من يريد أن يحصل على هذا المكاشفة البصرية من ضمن الأذكار التي يذكرها يا بصير، طبعا بعدد معين، وعلى ذلك ذكرنا من قبل أن هذه الأشياء لا تصب معرفتها إلا على المختصين وهم قلة. هذا الشخص إذا جمع المكاشفات بأنواعها الخمسة، المكاشفات الصورية يعني اللامسة والسامعة والباصرة والشامة والذائقة، يصبح مظهر اسم العليم. العليم جامع لهذه الأسماء المرتبطة بالحواس كل العلم، اللامسة مظهر اسم اللطيف وهكذا. هذا بالنسبة إلى تقسيم المكاشفات الصورية. أيضا تذكر أقسام أخرى للمكاشفات مثل المكاشفة الدنيوية والمكاشفة الأخروية. المكاشفة الدنيوية يعني أن هذا صاحب الكشف يخبر عن المستقبل أو عن الماضي، أحداث سوف تقع أو وقعت، يقوم بطي الأرض، تنطوي له الأرض. هذا النوع من المكاشفات ليست هي مراد العارف، هذه مبغوضة عند العارف. العرفاء يسمونها رهبانية. المكاشفات الدنيوية العرفاء المسلمين يسمونها رهبانية. العارف الحقيقي لا يريد هذا النوع من المكاشفات لأنها تشغله عن الهدف الرئيسي. هدف العارف هو المكاشفات الأخروية. أيضا الارتباط بالأجنة هو نوع من المكاشفات الدنيوية لأن الأجنة موجودات طبيعية ولا تحي ما أشوفها. عادة من يطلب المقام الشهرة يعني يطلب مقامات دنيوية يبحث عن هذا النوع من المكاشفات، قدرات وقوة تساعد على تدبير أمورها الدنيوية، للمكاشفات المرتبطة بالدنيا وقد يصل إليها. ولكن لا يمكنه صاحب من تكون المقامات الدنيوية راسخة فيه وتكون أهداف دنيوية لا يمكن أن يصل إلى المكاشفات الأخروية. المكاشفات الأخروية ترتبط بما وراء الطبيعة. إذا كان يتحرك الإنسان في الكشف والشهود وهو يريد الدنيا فلا يمكنه أن يصل، هذا الباب مغلق على أهل الدنيا. المكاشفات الأخروية لا يصلها إلا من طهر نفسه ويريد الله سبحانه وتعالى. المكاشفات الربانية يعني أصحاب المكاشفات الأخروية لهم ميزات، يعني مثلا ما يتفاخرون بطي الأرض، ما يتفاخرون بأنهم يعرفون المستقبل، بأنهم شو اسمه أصحاب المكاشفات الدنيوية تحدث لهم هذه الأمور، وهذه نسميها رهبانية غير مطلوبة عند العارف. العارف قبيحة عند هذه المكاشفات. المكاشفات المطلوبة عند العارف هي المكاشفات الأخروية، وهذه أيضا ميزة ساعدنا على التمييز بين العارف الحقيقي والعارف غير الحقيقي. أيضا تقسم المكاشفات إلى مكاشفات ربانية وهي للأنبياء والأولياء، وتحتاج إلى اعتدال كامل جسماني وروحاني، تكون قوة روحانية عند الإنسان في حالة اعتدال، العقلانية في حالة اعتدال، الشهوانية في حالة اعتدال، وأيضا القوة الجسمانية ما يكون عنده مرض، ما يكون عنده بحيث أن هذا المرض يقضي على حالة الاعتدال المزاج عنده. وهذه الميزة الأولى أو الشاخصة الأولى في المكاشفة لما تكون ربانية أو تكون في مقابلها شيطانية. إذا كان صاحب المكاشفة ما عنده اعتدال روحي، ما عنده اعتدال جسمي، فمكاشفته ممكن تكون شيطانية. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني أن المكاشفة الربانية السالك يكون أقرب للمعصوم من حيث الطهارة، يعني تكون عنده طهارة روح. طبعا كل ما كان أطهر كل ما كان أقرب للمعصوم، وبالتالي تصبح مكاشفته أكثر ربانية أكثر صدق. هذا بالنسبة للمكاشفات الربانية. إذا أيضا المكاشفات الربانية ما تحصل إلا بالسير والسلوك والتقرب من المعصوم والعمل بالواجبات وما إلى ذلك. أما المكاشفات الشيطانية فإنها لا تحتاج إلى لطافة روح أو قرب من المعصوم. هنا قرب من المعصوم يعني تلطيف الروح، تطهير الروح، حيث أن الإنسان يصبح طاهر فبالتالي يصبح قريبا دائرة العصمة، يعصم نفسه عن كثير من العيوب والأخطاء فيدخل في دائرتهم عليهم السلام، يصبح من أهل بيت النبوة قريب منهم، يصير في بينهم وبينهم قرابة. وبالتالي المكاشفات الشيطانية طالما لا تحتاج إلى لطافة روح أو قرابة من المعصوم فيمكن أن يصل إليها أي شخص. وعادة المكاشفات الشيطانية تعتمد على إدارة قوة الخيال وقوة المتصرفة مثل ما ذكرنا من قبل. إذا ليس كل من كانت عنده مكاشفة فإنه يعني من أهل السير والسلوك، أو أنه لا تكون المكاشفة إلا من أهل السير والسلوك، لا. هناك مكاشفات تحصل بسبب الشيطنة. هناك مكاشفات تحصل لأهل الدنيا طلبا للدنيا، وبالتالي لابد من التمييز بين المكاشفات الحقيقية وغير الحقيقية. إلى حد هنا ذكرنا بشكل مختصر سريع أنواع المكاشفات الصورية. إن شاء الله في الدرس القادم له بكرة بيكون نتكلم عن المكاشفات المعنوية، وهي تقريبا اللي تهمنا هنا هي المكاشفات المعنوية. نكتفي بهالمقدار وأعتذر على قصر الدرس، ونسألكم الدعاء صلى الله على محمد وآل محمد.